بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتي ومجالس شرح العقيدة الميسرة الذي كنا قد بدأنا به بعون الله تعالى، ووصلنا إلى الركن المهم والركن العظيم الذي هو أصل الأصول، هو الإيمان بالله. تحدثنا أن مدار العقيدة الإسلامية على أصول ستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين والقدر خيره وشره. والآن سنبدأ بالتفصيل، وأهم هذه الأصول هو الإيمان بالله. فحديثنا في هذا اللقاء سيكون عن أعظم أصول الإيمان، وهذا يظهر من خلال إشارة النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب جبريل عندما سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكما قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذا هو أعظم الأصول التي سنبدأ بها بعون الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا صاحب الكتاب حفظه الله، يقول: فالإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه، وأنه رب كل شيء المستحق للعبادة وحده دون سواه، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. بمعنى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور وأربعة أشياء مهمة. الأمر الأول: الإيمان بوجود الله. الأمر الثاني: الإيمان بربوبيته. والأمر الثالث: الإيمان بإلهيته. والأمر الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم. الاعتقاد الجازم أي أن ينعقد في قلوبنا اعتقاد جازم متين قوي بلا ريب وبلا شك وبلا تردد. هذا معنى الاعتقاد الجازم، أن ترسخ هذه الحقيقة وهذا الأصل في قلوبنا ويكون عقيدة جازمة يقينية لا شك فيها ولا ريب. وأنه رب كل شيء ومليكه. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء والمالك والمتصرف والمدبر لكل شيء ولكل أمر، وكذلك هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وكذلك الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. وهذا الأمر كما ذكرنا يتضمن هذه الأمور الأربعة، وسنبدأ بتفصيلها بإذن الله تعالى كما يظهر معنا. فالمقام الأول هو الحديث عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف هنا: وجوده سبحانه أحق الحق. وجود الله سبحانه وتعالى أحق الحق، ذلك لأن الإيمان بأن الله موجود صدقا وقطعا هذا أمر بدهي فطري، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ذلك بأن الله هو الحق. قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. كل الآلهة التي يزعمون ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى كلها باطلة، وأن الله هو العلي الكبير. فهنا قال: وجوده أحق الحق، والشك في وجوده سبحانه وتعالى بهت ونكر. قال سبحانه عن أولئك الذين بعث الله سبحانه وتعالى إليهم الأنبياء والرسل، كيف كان الخطاب والحوار والحجج بينهم؟ قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هل تشكون بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض، يدعوكم أي للحق وللإيمان وللتوحيد وللاستقامة وللصلاح، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ثم يقول: وجحد وجوده كبر وظلم وكفر وبهت. جحد وجود الله سبحانه وتعالى هو الكبر بعينه، وأظلم الظلم وهو البهت وهو الكذب والافتراء. قال سبحانه وتعالى في بيان الحوار بين فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. يقول له: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عن فرعون: قال فرعون: وما رب العالمين. لما قال فرعون: وما رب العالمين، هنا لنتأمل ونقف على رد موسى عليه الصلاة والسلام بقلب المستيقن بربوبية الله وبوجوده. تأملوا إلى هذا الرد، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا يدل على أن اليقين راسخ في نفسي وفي قلبي موسى عليه الصلاة والسلام. قال لهم: أنتم لو أنكم موقنون بوجود الخالق، بوجود الله سبحانه وتعالى، لما كفرتم به ولما سألتم هذا السؤال ولما اعترفتم بهذا الاعتراض. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ وهذا حال جميع الذين يتكبرون ويجحدون ويستكبرون عن الحق وعن الانصياع للحق. قال لمن حوله: ألا تستمعون إلى ما يقول هذا الرجل ويدعي بوجود الله؟ فيجيب موسى عليه الصلاة والسلام، تأملوا إلى هذا الحوار، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. هذا الرب الذي خلقنا وخلقكم وخلق آباءنا الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا قول فرعون لموسى ومن معه من أصحابه ممن آمن به من بني إسرائيل. قال موسى: قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لو عندكم ذرة عقل لآمنتم بوجود الله سبحانه وتعالى. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما توصل معه إلى طريق مسدود كما يقال، توعده بالسجن. فهنا بين الله سبحانه وتعالى في هذه المناظرة وفي هذا الحوار قوة حجة موسى وتيقنه من وجود الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، الإيمان بوجود الله. طيب ما الدليل؟ ما هي الدلائل التي تدل على وجود الله؟ سيذكر هنا المؤلف عدة دلائل، يذكر أربعة أمور ودلائل واضحة بينة جلية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن وجوده هو الحق، ولا يمكن للناس أن يعبدوا عدما، أو أن لا يوجد لهذه المخلوقات إلها. فهذه الأدلة يجملها المؤلف بأربعة أصول، أربعة أشياء: الفطرة والعقل والحس والشرع. أي عرفنا وجود الله سبحانه وتعالى بهذه الأدلة: الفطرة والعقل والحس والشرع. ثم سنأتي إلى تفصيل كل واحدة منها. يقول: وقد دل على وجوده سبحانه أمور، منها الفطرة السليمة. الفطرة السليمة هي التي أودعها الله سبحانه وتعالى في القلوب دون سبق تعليم، هذا معنى الفطرة. وهنا يعرفها: وهي ما جبل عليه ابن آدم من غير سبق تعليم. الفطرة أي الجبلة، أي ما صنع وخلق عليها ابن آدم مما ركز ومما رسخ في نفسه من الأشياء البديهية التي أحيانا يتصرف بها العبد أو يشعر بها لا إراديا. فالأشياء التي أودعت في القلب أمور ليست بيده، أودعت في القلب ولا تحتاج إلى تعليم، كما قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. والدين الحنيف هو الميل من الشرك إلى التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال: لا تبديل لخلق الله. إذن هذا أمر راسخ، أمر متجذر، أمر الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في القلوب ولا تحتاج إلى تعليم، لا تحتاج إلى دورات، ولا تحتاج إلى برامج، ولا تحتاج إلى قراءة، ولا تحتاج إلى مطالعة. أمر مفطور عليه الإنسان، أي ولد ووجد في قلبه، أودع في قلبه، ما يحتاج إلى تعليم. فهنا قال: لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الفطرة هي موجودة، وهذه الفطرة لا تموت، ولكن ربما تعلوها وتغشاها وتتراكم عليها غبار الشهوات والشبهات والغفلة. فإذا أزيلت هذه التراكمات والترسبات والأغطية التي تغطي هذه الفطرة من الشبهات والشهوات، فسرعان ما تظهر الفطرة على حقيقتها ونصاعتها. كالجوهرة إذا تركت في مكان أحاطت بها الأتربة والأوساخ وغيرها، فإنك من بعيد قد تراها كرة لا قيمة لها، ولكن إذا نفضت هذه الأتربة وهذه الأوساخ التي غطت هذه الجوهرة، ستظهر بلمعانها وبريقها ومعدنها وأصلها. وهنا يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة. الملة هي الفطرة، والفطرة هي الملة، وهما الإسلام النقي الصافي. وفي رواية عنده، أي عند مسلم: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أخرى عنده: ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، أي حتى يبدأ يترعرع ويكبر، ثم إذا نشأ في بيئة شركية أو بيئة إلحادية أو بيئة يهودية أو بيئة نصرانية، يبدأ يفصح عن معتقده الجديد الذي انتكست فطرته بلسانه. وهنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أو يؤسلمانه، قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أي إذا نشأ في بيئة يهودية ينشأ يهوديا بسبب من؟ بسبب الأبوين. وإذا كان في بيئة نصرانية نشأ نصرانيا، وإذا كان في بيئة مجوسية، هذا من باب التغليب، لأن هذه هي الديانات الغالبة، وهؤلاء هم أهل الكتاب في الغالب. ولكن الآن البوذية والهندوسية والإلحاد والدهرية والطبائعيين واللادينيين وأهل مجرا كثرت، فينشأ المولود بحسب البيئة التي هو فيها. لكن هنا ما قال أو يؤسلمانه، لماذا؟ لأنه باق على فطرته الأصلية هي الإسلام، وأصلا ولد مسلما، فالأصل في المولود أنه يولد على الإسلام، على الملة، على الفطرة، ولكن يتحول بحسب المكان الذي ينشأ فيه، فتغيره وتصرفه شياطين الجن والإنس عن فطرته السوية. فهنا يقول بعد ذلك المصنف: فكل مخلوق، هذا هو الأصل، باق على فطرته الأصلية يجد في نفسه الإيمان بوجود الله. يعني لو الإنسان ولد في مكان في صحراء وما تعرض لهذه المؤثرات، أي ما تأثر بالآلة الإعلامية أو بالتربية، بتربية الأبوين التي هم نشأوا عليها سواء اليهودية أو النصرانية أو غيرها، لو ترك لآمن بوجود الله سبحانه وتعالى بسبب الفطرة، بسبب هذه الفطرة، إلا أن يطرأ على تلك الفطرة ما يفسدها. يعني الأصل في المولود أنه مسلم، ولكن تطرأ على هذه الفطرة شبهات وشهوات وأمور مضلة ووساوس وإغواءات وأمور موجهة توجه لهذا القلب، فتبقى توجه له هذه المفسدات حتى يفسد القلب. قال تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، الجميع دون استثناء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي نقلتهم وصرفتهم عن دينهم، أي عن الإسلام. رواه مسلم. وفي ذات الحديث عند مسلم في زيادة: وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذه تتمة الحديث الذي لم يذكره المصنف. فإذن الأصل أن الناس أو المولود على الفطرة، الفطرة السليمة السوية على الإسلام النقي الصافي البعيد من الشرك والانحراف والفساد والإفساد والبدع وكل ما يخالف دين الإسلام، ولكن تأتي الشوائب والمشوشات والصوارف تصرف المولود أو تصرف هذا الإنسان عن هذه الفطرة. لذلك تجدون الإنسان كلما ابتعد عن تعاليم الإسلام ابتعد عن الفطرة السوية، تجدون تأثير ذلك في عقيدته، في كلامه، في أفعاله، في سلوكه، في مظهره، في علاقاته، في تصرفاته، كلما ابتعد عن بيئة إسلامية، عن أجواء إسلامية، عن أجواء فيها المعتقد الصافي، الخلق الحسن، تجده يبتعد عن هذه الأشياء. لماذا؟ بسبب انتكاس الفطرة، وبسبب ابتعاد الفطرة عن المنبع الصافي الذي ولدت فيه وكانت محصنة بتعاليمه. ثم يقول المصنف حفظه الله: وربما ران على الفطرة حجاب من الشبهات، كما ذكرنا يكون حجاب غطاء من الشبهات والشهوات، لكنها تظهر على حقيقتها في أوقات الشدائد والأزمات. في الشدائد الإنسان ينصرف ذهنه عن كل الشواغل وعن كل المؤثرات التي أثرت على قلبه وأثرت على فطرته، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى فطرته الأساسية. قال: فإذا ركبوا في الفلك، عن المشركين قديما، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لماذا؟ جاءت المؤثرات والوجاهات والأحساب والأنساب والمزايا والامتيازات فتؤثر. كثير من الناس يشركون بسبب الدنيا، بسبب حب الدنيا، وبسبب الوجاهة والامتيازات. لذلك من الأمثلة، في منتصف القرن الماضي كان الاتحاد السوفيتي معروف، يدينون بالشيوعية، لا إله والحياة مادة. فأرسلوا في منتصف القرن الماضي مركبة فضائية، وانتدبوا أحد رواد الفضاء ليخرج خارج الكرة الأرضية ويجري جولة فضائية هي الأولى من نوعها، دوران حول الكرة الأرضية. فخرج ونظر إلى هذا الكون ورأى العجائب، هذه الكرة الأرضية تسبح في الفضاء. ولما عاد وبدأ يصف شعوره بشكل بدهي، فقالوا له ماذا رأيت؟ فلما رجع قال بشكل أو بأمر بدهي، رأيت هذا الكون الفسيح وأبصرت الكرة تسبح. يقول حتى داخلني نوعا من الروعة فطفقت أبحث عن الله. يقول هذا غير معقول، هذه الأرض التي نعيش فيها وفيها هذه المخلوقات وتسبح هكذا في الفضاء دون مدبر ودون خالق ودون متصرف بها. فقال بدأت أبحث عن الله. إذن الخلاصة، الفطرة قد تمرض ولكن لا تموت. والفطرة وخصوصا أنتم في أماكن وبيئات بحاجة إلى ترسيخ الفطرة، لأنكم في بيئة معظم الناس لا دينيين، ملحدون، كفار، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فأحيانا من وسائل دعوتهم إرجاعهم إلى فطرتهم، لأن الفطرة كما ذكرنا تمرض ولا تموت. والفطرة سلاح عجيب. الآن كم نحن بحاجة لاستثمار هذا السلاح وتجلية الغبار وإماطة اللثام عن هذه الفطرة لكي نتصل ويتصل الآخرون بالخالق وتستنير هذه الفطرة بالنور الذي فيها. فهذا الأمر مهم جدا، قضية التركيز على الفطرة وإعادة الناس للفطرة ودعوتهم إلى الفطرة وخصوصا في المجتمعات الغربية من القضايا المهمة جدا. هذا هو الدليل الأول، الدليل الأول على وجود الله الفطرة. الدليل الثاني العقل الصريح. العقل الصريح، لو ترك العقل الصريح دون مؤثرات ودون مشوشات سيصل إلى نتيجة واحدة لا ثاني لها، بأنه هذا الكون لابد له من موجد ولابد من وجود خالق يعبده الناس ويلتجئون إليه. فيقول هنا العقل الصريح وهو السالم من الشبهات والشهوات، السالم من الشبهات والشهوات أي من المؤثرات، فإنه يقطع بأن المخلوقات لابد لها من خالق، يقينا سيصل إلى هذه النتيجة، لأنها لا يمكن أن توجد صدفة بدون خالق. بدائه العقول وأدنى العقول تقول بأنه لا يمكن لهذه المخلوقات وجدت هكذا صدفة بدون خالق، ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، يعني لا يمكن هي أن توجد صدفة ولا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. فالعدم لا ينشئ وجودا، فلا بد من خالق موجد وهو الله سبحانه. فالله عز وجل منح بني آدم عقولا ميزهم بهذه العقول عن سائر الحيوانات والمخلوقات حتى يميزوا بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. فالعقل السليم يقر بوجود الله الخالق ويأبى فكرة الإلحاد، أي عدم وجود خالق. لذلك ذكر هنا المؤلف ببيان الأدلة على ذلك، وهذا دليل عجيب وعظيم، قصة جبير ابن مطعم. يقول ولما قدم جبير بن مطعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، وقدم ليفاوضه في أسرى بدر، قال في فداء أسرى بدر، وكان إذ ذاك مشركا، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور. وصل إلى المدينة وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ بالطور، فلما بلغ هذه الآية وتأملوا هذه الآية، هذا كان مشركا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات، يقول كاد قلبي أن يطير وهو مشرك. هذه رواها البخاري، وكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبه. تأملوا هذه الآية، آية واحدة من جملتين، دليل عقلي قاطع على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون الإنسان وجد صدفة، قال أم خلقوا من غير شيء، يعني هذا غير معقول، وهذا استفهام إنكاري. هذا الاستفهام فيه الإنكار، وفيه التعجيب ممن يعتقد هذا الاعتقاد، وفيه التوبيخ. قال أم خلقوا من غير شيء، يعني هكذا وجدوا كما يقولون، يعني انفجارات هائلة وتكونت وحصل كذا، هذه النظريات التي يقولونها. الله سبحانه وتعالى يخاطب عقولهم، هل يعقل هذه الكائنات وجدت هكذا؟ لا يمكن. فهنا ينفي أن الإنسان وجد صدفة، هذا الأمر الأول، ونفى أن يوجد الشيء نفسه بنفسه، فنفى أن يوجد هكذا دون موجد، ونفى إذا كان الإنسان موجودا تنزلا لا يمكن أن يوجد نفسه بنفسه، واضح؟ فنفى الأمر الأول والأمر الثاني. الأمر الأول قال أم خلقوا من غير شيء، وهذا باطل. أم هم الخالقون، أم هم أنفسهم خالقون، وهذا أيضا باطل، لأن العدم لا يمكن أن ينشئ وجودا. الإنسان كان عدما، فالعدم لا يمكن له أن ينشئ وجودا، فتعين أن يكون هنالك موجد. الموجد هو الله وحده سبحانه وتعالى، فالعقل الصريح يقطع بوجوده سبحانه. ومما يستدل به العقل على وجود الله عز وجل هذا الكون الفسيح، هذا الكون الموجود بأجرامه، الكواكب والنجوم والمجرات، بالأجرام السماوية والآيات الأرضية والحوادث الكونية هذه التي نراها، الزلازل والبراكين وغيره، فإنه لابد لها من مدبر ولابد لها من موجد. ثم يذكر، وهذه آخر فقرة عندنا في لقاء اليوم، يذكر يقول وقد استدل بصراحة العقل، أي بدلالة العقل الصريح، خطيب العرب في الجاهلية قس ابن ساعدة الإيادي، وكان على الحنيفية على ملة إبراهيم، فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. يقول البعرة إذن هنالك بعير التي تخرج من البعير، من أين جاءت؟ هنالك بعير، الأثر يدل على هنالك مسير. يقول فسماء ذات أبراج، هذه النجوم، وأرض ذات فجاج، أي طريق واسع بعيد، أفلا تدل على الصانع الخبير؟ قس بن ساعدة كان خطيبا بليغا مفوها، معروف خطيب الجاهلية، ويذكر أنه من خطبه القوية أنه قال يا أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا. تأملوا هذه الكلمات، من باب الشيء بالشيء يذكر. قال وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا. ثم يقول من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأحياء وأموات، ليل داج أي مظلم، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبر وآثام، إن في السماء خبرا، وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصر، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تغور، وبحار لا تفور، ومنايا دوان، ودهر خوان كحد النسطاس. النسطاس هو ريش السهم، هذا السهم في آخره الريش يسمى النسطاس. يقول ودهر خوان كحد النسطاس ووزن القسطاس. ثم يقول أقسم قس قسما لا كاذبا فيه ولا آثما، لئن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخط. ثم قال: أيها الناس، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم. هذا يتكلم بهذه الكلمات في الجاهلية. هذا الذي أنتم عليه، وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا، إلى آخر الخطبة هذه الشهيرة والكلمات الجميلة. كذلك نذكر من باب الشيء بالشيء يذكر في هذا الباب، أن جماعة من الكفار وكان عددهم 17 نفسا سألوا الإمام الشافعي رحمه الله، قالوا له: ما الدليل على معرفة الصانع؟ فقال: ورقة الفرصاد أليس طعمها ولونها وريحها واحد عندكم؟ ورقة الفرصاد هي ورقة التوت، تسمى الفرصاد. قال لهم: هذه الورقة هي الدليل على وجود الصانع. هنا يخاطب عقولهم على قضية العقل الصريح. قال لهم: هي ذات الورقة ما تتغير؟ قالوا: نعم. قال: فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم، أفضل أنواع الحرير. دودة القز إذا أكلت التوت، ورقة التوت، خرج منها إيش؟ خرج منها الإبريسم وهو الحرير، أفضل أنواع الحرير. والنحلة إذا أكلتها فيخرج منها العسل، والشاة فيخرج منها البعرة، والظبية، الظبية معروفة شبيهة بالغزال، فينعقد في نوافحها المسك، فمن ذا الذي جعلها كذلك؟ مع أن الطبع واحد، الطبع والورقة هي ذات الورقة. يقول: فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يديه جميعهم. وسئل أبو حنيفة رحمه الله عن معرفة الصانع فقال: إن الوالد يريد الذكر فيكون أنثى، ويريد الأنثى فتكون ذكرا، فدل ذلك على معرفة الصانع، يعني بعكس مراده. وسأل هارون الرشيد مالكا عن الصانع أي الخالق، فاستدل عليه بخلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات. وأخيرا سأل الأصمعي بعض الأعراب فقال له: كيف عرفت الله؟ الأصمعي معروف، قال لبعض الأعراب: أنت كيف تعرف الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وأبحر ذات أمواج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ إذن في هذه الأدلة ذكر المؤلف دليلين: الفطرة السليمة والعقل الصريح على وجود الله سبحانه وتعالى. بقي معنا الحس والشرع، نرجئها للقاء القادم بعون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.